بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط 12.
وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاشية، أحسن الله إليك، باقي الحاشية.
هذا عند الحاجة إلى كثرة قتلها في الجهاد وغير الجهاد. عند الحاجة إلى كثرة قتلها يبقى اثنين وثلاثة جميعا،
لكن بدون
الحاجة وفعل الجهاد بينهم ولا مهم متحبين. المفروض إن عند الحاجة إذا صار مثل المشقة في جميع كل واحد، مثل مرض عام، وباء عام، وأشبه. إذا دعت الحاجة إلى إنشاء للنقل أو فيها شيء دفن فيها شيء من الأموال غلط من أهلها أو ما أشبه هذا.
أحسن الله إليك. في
استنباط المؤلف
ومنها
أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، هل هذا على
إطلاق
يعني باب الوعيد؟ فهم الله؟ من أهل النار يعني، ومنها أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار.
أحسن الله إليك. حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة: رجل قتله نبي أو قتل نبيا. سبق سؤال عنه.
من هذا؟
قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبان، حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين.
هذا سند صحيح. نعم.
في حاشية للشيخ أحمد شاكر.
تم.
نعم. إسناده صحيح. أبان هو ابن يزيد العطار، وفي الزوائد معناه من وجه آخر بلفظ أو إمام جائر، وذكر أن بعضه بالصحيح، وقال رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات، ورواه البزار إلا أنه قال: وإمام ضلالة ورجاله ثقات. وكذلك رواه أحمد، فأظنه يشير إلى هذا الحديث ولكنه لم يذكر فيه وممثل من الممثلين، وأوراه اكتفى بما مضى حديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهو في الصحيحين كما قلنا هناك ممثل. قال ابن الأثير أي مصور، يقال مثلت للتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالا. والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله، ومثل الشيء بالشيء، سواه وشبهه به، وجعله على مثله وعلى مثاله.
بركة سم الله العالم شاء الله. نعم
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة والثلاثة في القبر، ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. فإذا أشاروا إلى رجل
أشاروا
نعم
نعم
فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد.
وهذا يدل على جواز ذلك، إذا كثر الموتى بإسهال أو مرض أو وباء جاز دفن اثنين والثلاثة في قبل واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كثر الموتى كانوا 70 أمر أن يدفن اثنان والثلاثة في قبل واحد، ويسأل أيهم أكثر أخذ القرآن، فمن كان أخذ القرآن قدمه اللحد إلى جهة القبلة. وهكذا في أوقات الموت الكثير في طواعين وأمراض أشبه ذلك. نعم نعم النساء مع النساء والرجال مع الرجال، المواتين والثلاث في قبر واحد والرجلين والثلاث في قبر واحد. نعم إلى وجود النساء. لا هم في جنوب القبر في كل محلهم، والله أعلم ما لهم ما له رغبة في هذا، وهم ما جاء يأخذون منهم وقال خاسوا ولا طيروا، والله أعلم ما في رجوع. هذا أفضل. ورد عن بعض السلف حديث القبلة قبلتهم أحياء وأمواتا في عم المحتضر. لذا دعت الحاجة، لأن جابر صار دفن على طرف الوادي وخشى أن يجيفه السيل، فنقلها من محل إلى محل في محل المعركة. إذا كان مصلحة شرعية لا بأس.
ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت أبي في حفرتي حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير. قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية؟
وقد
اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟ على قولين. الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد روى
الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، الزنهم بثيابهم الأصل هذا، وهو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة وجاء. فالشهداء يدفنوا في ثيابهم وتنزع عنهم الجنود والسلاح ويدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم كما فعله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. نعم، هذه سنته الفعلية والقولية عليه الصلاة والسلام.
فإن قيل فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
صدق المؤلف، أبو صدق المؤلف، سنة الرسول أولى بالاتباع، لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفنوا في ثيابهم. والله أكبر. ويبعثهم الله يوم القيامة على حالهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله أكبر.
ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في موازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت بالصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
فالأقرب أن الله صلى عليهم دعا لهم، دعا لهم دعا الميت، دعا لهم واستغفر لهم. وإن كان صلى عليهم الصلاة المعروفة فهذه صلاة خاصة العمدة على ما فعل وقت موتهم. اللهم صل عليه وسلم.
صلى
على حمزة ضعيف، يقول إن صلى على حمزة ضعيف. نعم. الصواب لا يصلى عليه هذا الصواب. نعم.
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين
يعني رخصة رخصة الله، فإذا خرج وأحب أن يشارك في القتال فلا حرج، لأنه قال ليس على ما حرج، ما قال لا يجوز الخروج، قال ليس عليه حرج، فإذا أحب أن يشارك فلا بأس، قد يكون أعرج يسير ما يمنعه من الكر والفر.
كان لمصلحة.
نعم. أقول سلمك
الله حفر قبر عبد الله بن
حرام
كان لمصلحة.
لمصلحة الشرعية لحماية لا يخرج تطاح الأقدام.
سأل الله إليك. سبق في قراءة ماضية يقول المؤلف: ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في حاشية، فيه أنه قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيرهم، فقد أخرج النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى هاهنا، على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله.
هل لك بما هذه محمولة على أسباب أخرى؟ إما أن خرج من المعركة ومات بعد المعركة، أو لأسباب أخرى. العمدة على أخبار الإمام أحمد أنها أصح وأثبت، رواه البخاري وغيره. هنا
الحديث كان صريح على أن الأعراب يخرج من أرض المعركة، فلا يكون يعني هذا يكون صلى عليه إذا أخرج من أرض المعركة.
لا احتمل أنه ما مات إلا بعد ما أهرب. نعم.
خروج المعلور الأولى للرخصة، خروج المعلور للجهاد
لا حرج فيه، قال ليس عليه، ما نهاه، لا ليس عليه، من يحب أن تترخصه إيه
نعم.
لا يمنع منه، مثل ما الإنسان صلى ولم يجمع في المرض أو في المطر أو صلى تاما، ما لا حرج عليه.
الله يليكم. ليست العادة أن السهم إذا دخل في الحلق أن
صاحبه
يموت
في الحال؟ الله أعلم، الله محتمل، الله أعلم. نعم.
وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم وسنده جيد. وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي، وآخر من حديث ابن عباس عند الدار قطني والحاكم وابن ماجه وانظر نصب الراية. وأخرج أبو داود والدار قطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن. ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالا، فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.
نعم،
أحسن الله إليك. الراجح خلاف هذا.
نعم، الراجح ما فعله يوم واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة رضي الله عنه من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة.
وهذا يعني بالرماة لما تنازعوا وعصوا أميرهم، حصل ما حصل، حصل من آخرين من الهزيمة. نعم، اللهم
السلام. نعم. أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة.
رأي سنك في العبادة، ولو أن أهل الحق ينصرون دائما ولا يصيبهم أذى ما بقي على كفر أحد، ولكن ابتلاء وامتحان، فلهذا بقي الأكثرون على الضلالة. والله جل وعلا يقول: أولما أصابهم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل من عند أنفسهم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا سوف يدفعوا قالوا لو نام القتال لاتبعناكم منكم يوم يقرؤون فيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله لم يكتموا. المقصود انها امتحان وابتلاء صرح في الآية الأخرى بالأسباب ولا قصد لهم هذا لتحسونهم بإذن تقتلهم حتى إذا فشلتم فشل الخبر والضعف وتنازعتم في الأمر تنازع أصحاب الموقف الرماة اللي أجعلهم ليقفوا في محل ثغرة مع عبد الله بن جبير قال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم تخطفوا من الطير لا تبرحوا مكانكم. فلما رأى المصابين هزموا قالوا ما في حاجة بقانا هنا وذكرهم أميرهم فأبوا قالوا انهزم الكفار ولا بقي حاجة إلى بقانا. فلما تأخلوا بموقف دخل الكفار من ثغرة ولهذا صرح سبحانه قال وعصيتم من بعد ما رأكم تحبون يعني من بعد ما أراكم هزيمتهم وهي التي يحبونها. نعم
لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة
كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يترفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يختبرون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. صريح. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله شدة ما أصابهم من الأمر العظيم. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم الآية واضحة في هذا أن الله يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ويدال هؤلاء تارة وهؤلاء تارة ثم تكون العاقبة لأهل التقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا جرى ويوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح نصر المسلمون ويوم بدر ما جرى عليهم النكبة إلا في غزة واحدة في يوم أحد يوم بدر نصروا الأحزاب نصروا بالريح العظيمة يوم خيبر نصروا على اليهود يوم الفتح نصروا على الكفار ودخلوا فتحا فتحوا مكة فتحا وهكذا على هوازن يوم حنين. نعم
أحسن الله إليك. من قال إن إطلاق كلمة اقتضت حكمة الله إن هذا يعني لا ينبغي وجيه
لا ما في شيء رحمه الله حكمته سبحانه يعني هو الذي جل وعلا أراد ذلك بحكمته العظيمة يعني أراد الله بحكمته العظيمة سبحانه وتعالى ما هو عبث بل عن حكمة ليس عبثا أن يعلم الله الصادقين من الكاذبين وليبلو المسلمون بلاء حسن ويجتهدوا ولا يتكئوا على مجرد النصر بل يبذلوا ويعملوا ويجتهدوا. لا في شيء ما في شيء. نعم نعم
وكذا قال قدرة الله
نعم
مثل قولهم شاءت إرادة الله
لا شاء إرادة الله ما لها مشيئة
المشيئة
أو الإرادة ما لها مشيئة هي المشيئة. نعم نعم
أما الحكمة لا بأس اقتضت حكمة الله
لا لا حرج لا يستعملها العلماء يعني حكمته الذي هو وصفه يعني أراد الله بحكمته
لا.
هذا
فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
وهذا قاله أبو سفيان لهرقل لما ذهب إلى الشام في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، التي انعقد سنة 6. سافروا في الشام التجارة في السنة 7 في بعد الصلح، فسألهم هرقل لما سأل قال: هل هنا من العرب أحد؟ قالوا له: نعم. فأحضروا عندها باس فيها جماعة معه وسألهم. نعم.
ومنها يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما ظرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة
يوم أحد
وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخباتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة.
وهذا فضله سبحانه وتعالى، يبتلي بالسراء والضراء ثم تكون العاقبة لأهل التقوى. اللهم استعان.
ومن استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال غفلهم وغفل أعدائهم بهم.
ومن هذا ما من قتل من الرسل وهم الدعاة إلى الله، من هذا قول صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، رأيت الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، دعاه من الله المدة الطويلة ما معه أحد، مات وحده، نوح لبس 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا من كان معه في السفينة نفر قليل، وما آمن معه إلا قليل، 1000 سنة إلا 50 عاما سلعة الله غالية ورضاه وكرامته ليس بالأمر الهين. الله أكبر. نعم. الله أكبر. نعم.
فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية.
اللهم استعان.
ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط للناس ونصروا دائما لكان أمة واحدة دخلوا كلهم في الإيمان ولكنها دار الفتنة دار الامتحان.
فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء وشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته إنه بهم خبير بصير.
الله أكبر. نعم ايش ايش
نعم. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العز والنصر فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته.
والمعنى أن الواجب على الإيمان الذل لله والانكسار بين يديه وعدم الفخر والخيلاء والتكبر، بل أعظم باب وأحسن باب يظهر إلى الله من باب الذل والانكسار بين يدي الله والاعتراف بالذنب والتقصير. وعند هذا يجبرهم الله ويعزهم ويعينهم على عدوهم. هذا هو طريق المؤمن يدفع لربه من باب الذل والانكسار والاتصال به والتوكل عليه وإظهار الحاجة والعجز بين يديه سبحانه هو الناصر وهو المعين وهو الموفق والهادي. عند ذلك يجيء النصر ويجيء الفرج. نعم.
ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طيانا وركونا إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. فقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، ويتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم على المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهي تمحيص الذين آمنوا وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس. وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم.
والحكيم العليم جل وعلا إن يسأل الغرف وقال نسل قال الغرف وتلك الأيام ندابلها من نسل. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الآية الأخرى أولما أصاب المصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا سوى يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاستبعناكم هم من الكفر يوم يقومون يقول بأفواههم ما يحب الله.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافر.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين.
قال هرقل لأبي سفيان لما سأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخبر أنهم قالوا إن عليه تارة وقال عليه قال هكذا الرسل. قال هرقل عن أخبار الكتب البعض هكذا الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم. ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أعدائه وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم. فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولما أخبره الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراه الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم. فأنزل الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبقهم على انقلابهم على أعقابهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليه فثبتهم ووبقهم على انقلابهم على أعقابهم أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه. ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده. ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات أو أمات أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل.
وما محمد إلا رسول قتل، أفإن مات وإن قلت على مثل ما خطب الصديق ربنا لما توفي النبي خطب الصديق، وكان عمر يقول إن الرسول ما مات وإن سوف يفعل ويفعل ويفعل حتى خطبهم الصديق رضي الله عنه وقال إن محمدا بشر قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فليضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس ما سمعوها إلا حين تلاها الصديق رضي الله عنه.
بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان: إن محمدا قد قتل، فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم، ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيلي وما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما انتصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان تقصير في حق أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم. فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا توفوا المقامين حقهما مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم
وهذا هو الواجب على المؤمنين العزم والصبر والتصميم والتوكل على الله واستقامته والاعتماد عليه مع طلب المغفرة مع اللجأ إلى الله وسؤال المغفرة والعفو عن التقصير. هكذا يكون المؤمن مقرن بالتقصير يرضع بها الله ويسأله العفو ويسأله النصر على الأعداء.
ثم حذرهم سبحانه
محتاج الله في كل وقت.
ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. فوجب على المؤمن أن يحذر عدو الله وطاعة عدو الله من أهل الكتاب وغيره، سواء كانوا من أهل الكتاب ومن سائر الكفرة فيها الهلاك، ولكن يجب أن يطيعوا الله وينتصروا لدينه ويتصلون بحبله المتين، هو الناصر جل، بل الله مولاكم وهو الناصر. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لم يخضعوا لأعداء الله ولم ينتصروا لهم. اللهم استعان.
ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء.
هذا ليس خاصا بالعام، الشافعي تحقيقا، الشافعي تحقيقا وثبت عليه.
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده،
يا أيها الذين آمنوا انتقلوا وردوهم على أعقابهم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. ثم قال سنلقي في قلوبهم الرعب ما أشركوا بالله ما لم يشركوا بالسلطان. نعم الله أكبر. نعم.
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم.
هم الذين أخلوا بالأمر، جاءت الهزيمة وجاء الخذلان من أعمالهم من أنفسهم. ولهذا قال تعالى أولما أصاب مصيبة قلت أصابتم من ذلك، قلتم أن هذا من أين وصلنا، قل من عند أنفسكم. خلوا بالموقف الذي أمرهم أن يلزموا موقف الرماة، وحرموا المغانم يجمعونها حتى تمكن العدو من الدخول عليهم والهجوم عليهم من خلفهم. نعم.
ثم أخبرهم أنه صدقهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد.
نعم.
وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه. فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم.
صدق الحسن.
عفو الله لولا عفو الله لكرمه أكبر. لكن عفو الله جل وعلا وتثبيته وحمايته بقيت البقية، بقي رسول الله وبقي خلفاءه الراشدون وبقي المسلمون على المقتلس وشكرهم. نعم الله المستعان. الله أكبر.
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل، وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه، أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما صابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما صابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب. وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة، ثم أعقبه غم الهزيمة، ثم غم الجراح التي أصابتهم، ثم غم القتل، ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه. فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من كانت من موجبات الطباع
موجبات
صلى الله عليه كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة. فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأردادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذرا بعدا ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته.
انت بعد هذا انهم اذا اصابتهم الكسره حصل لهم الغم، الغم بعد الغم لما حصل منهم من التفريط والاضاعه، هذا من طبيعه الانسان. فلا سكل ولا تلوم مطايا ومن سكمدا فليس لك اعتذار. ولهذا في الايه الاخرى اولما اصابتهم مصيبه قال صوت منها قلتم انى هذا قل هم عند انفسهم، وذلك هو انهزامهم عن الموقف الذي هو حماية المسلمين، الموقف الرماة الذي جعله عليه النبي يحمون ظهور المسلمين. فلما رأوا الكفار قد انهزموا قالوا انتهت وحرصوا على الغنيمة وضيعوا الموقف، فدخل منه العدو حتى جاءت المصيبة. ثم جاءت المصيبة الثانية وهي فشلهم وانهزامهم لما دخل العدو عليهم. إن تولهم يوم التقى الجمعان إن مسجد لهم الشر بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم سبحانه وتعالى. وهكذا لما جرى يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بالرحمة ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل وجوده من تراها وعذب ثم ذاك جزاء الكافرين ثم يتوب الله منهم. نعم.
ولهذا وبخهم على وجوع مضجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان.
نعم.
ولهذا وبخهم على وجوع مضجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إلا محمد بن حصل هذا الشيء.
هي عنكم هم بحث ثم وبخش.
ولهذا وضحهم على رجوع
من
رجع منهم عن دينه لما
صرخ
الشيطان.
لا يعني عبدهم ابي واشباههم المنافقين نسال الله العافيه، لان كان اظهروا الاسلام بعد بدر ثم اظهروا النفاق بعد احد نسال الله العافيه. ما حضر لكن ولو في المدينه نسال الله العافيه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنة منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصب ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل، فقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى الجهل وظن غير الحق المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتبرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن
تكون قد يبتليهم سبحانه وتعالى فقوله جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا العباد إنه له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال جل وعلا وكان حقا على نصر المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذا هو الأصل هذا هو الأساس لأن قد يبتلى المؤمنون بأسباب أنفسهم ما ينافي هذا فمن وقع يوم أحد لا ينافي هذه المسائل وهكذا ما يقع قديما وحديثا إنما يقع بأسباب أخرى أكثرت الخذلان وإذالة الكفار أحسب الناس ويترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن لقولهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين يبتليهم إما بنكول بعض الجيش أو بالإحلال بالمواقف التي أمروا بها أو بأسباب أخرى عصوا فيها ربهم فسلط عليهم العدو فهم يؤتون من أنفسهم لا من جهة ربهم هو سبحانه صادق الوعد هو الحكيم العليم بيده كل شيء ولهذا لما استنكروا ما جرى يوم أحد قال سبحانه أولما أصاب المصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من نصر ما وين هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم يعني أصبتم من أنفسكم تحلي الرماة عن الموقف وانجفال كثير من الناس عن العدو وانحرافهم توليهم هو ليس لطلع فالرماة لما أخلوا دخل العدو والذين لما رأوا دخول العدو انحرفوا وتولوا خسروا تسلموا كما قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله عفو حليم. الواجب على جند الله وحزب الله يعلموا من أين أوتوا وأن لا يتهموا ربهم بل يجب أن يحسنوا الظن بالله وأن يعرفوا أسباب المصيبة وأنها من عند أنفسهم وربه صالح ووعد، ولكنه يبتليهم ويدير عليهم العدو لأسباب يقترحونها ويأتونها هم. نعم.
وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره.
قد يبتليهم بالتمحيص ورفع الدرجات كما يقع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الغالب أنها بأسباب من أنفسهم، كلها من عند أنفسهم. الأخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما قد يقع للرسل والأنبياء هو لأسباب التأسي، ليتأسى به المؤمنون وليعلموا أن النصر بيد الله وأنهم عبيد مثلهم ينصرون ويخذلون لحكم من بعده. قد يقع هذا من يريد الله بخير وسنه مثل ما وقع للرسل عليه الصلاة والسلام.
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب.
هذا الواجب أن يؤمن المؤمن بأن جميع ما يقع كله عن حكمة، عن حكمة من الله جل وعلا، ليس عبثا ولا إخلافا للوعد، بل حكمة بالغة اقترت ذلك حتى تخلص القلوب لله، وحتى يقوى الاعتماد على الله، وحتى ينزل ما في القلوب من العجب والكبر والتخيل بأنه منصور أبدا إلى غير هذا من الحكم والأسرار. فهي الكسرة يحصل بها من الخير العظيم ما ينافي العجب والترفع والتكبر. وكم من نفس لو تركت ولم تكسر لا أصيبت بالعجب والكبر والترفع والمن والإدلاء، فيصيبها كثرة من الكسرات ترجع إلى طبيعتها الشرعية من ذلها لله وانكسارها لله وتعلقها به سبحانه وعلمها بأنها ليست بشيء إلا من ينصرها مولاها ويعينها مولاها.
وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشاها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله. ولا يسلم عن ذلك
من ذلك
سن الله. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء.
لهذا قال جل وعلا: أولما أصاب المصيبة قد أصابوا قلتم أن هذا قل هو عندي أن الله على كل شيء قدير، ثم قال بعدها: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليلى المؤمنين وليلى من نافقوا. قيل لهم تعالوا قاتلوا لو ينفعوا، قالوا لو نعلم قتالات سنفهم للكفر يوم يقرأ منهم يقولوا بأفواههم ما لا يشركون الله ما أكثر. فله حكم التي اقتضت أن يقع ما قد وقع. نعم.
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله.
المؤمن عند المصيبة يزداد إيمانا ويعلم أن الله له الحكمة البالغة، ويزداد بصيرة وثقة بالله واعتمادا عليه ويسأله العفو، وضعيف الإيمان أو كاذب الإيمان يزداد نفاقا وشكا كما جرى للمنافقين عند ما يقع منه يقع عليهم ما يكرهون ينجم نفاقهم وسوء ظنهم بالله.
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجديها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده.
هذا ظن الكافرين، وهذا ظن نفات الحكمة والتعليم، يجوزون عليه أنه يعذب أولياءه وينعم أعداءه، لا يقوله من يعلم، وهذا من المستحيلات أن يدعم أعداءه ويعذب أولياءه، ولكن من نفى الحكمة والتعليل جاز عنده هذا، نسأل الله العافية. قال إنه سبحانه يفعل بمجرد المشيئة من دون حكمة، ويحتج بالعمومات التي ما فهم معناها، ما شاء الله كان، الله يفعل ما يشاء، يعني الحكمة هم يفعل ما يشاء بس، كما بين في الآيات الأخرى سبحانه وتعالى.
فيخلده في الجحيم أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه أكبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق ومن ظن به أنه أكبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق لم يخبر به وإنما
يعني الرب
وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله.
هذا قول المعتزلة والجهمية وما تلحكم والتعليم نسأل الله أعوذ بالله. نعم.
ويتقلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحادي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق
وهذا هو أبطال الباطل هو ظل الجهميه ومعتزله من شرع على نهجهم ان شاء الله. نعم.
وهذا من أسوأ الظن بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء 232
أي جزء
ثالث.
اللهم اغفر الله
نهاية الشريط الثاني عشر.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية.
بداية الشريط 12.
وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. وأخرج أحمد بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح عن أبي قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حاشية أحسن الله إليك، باقي الحاشية.
هذا عند الحاجة، إلى كثرة القتلى في الجهاد ولا في الجهاد، عند الحاجة إلى كثرة القتلى يمكن اثنين وثلاثة جميعا،
لكن بدون الحاجة
ولا مهم متحبين. المفروض انها عند الحاجة، إذا صار مثل المشقة في لما كل واحد مثل مرض عام وباء عام وأشبه. إذا دعت الحاجة إلى نفسها للنقل أو بس إذا دعت الحاجة إلى النفس أو فيها شيء دفن فيها شيء من الأموال غلط من أهلها أو ما أشبه هذا.
أحسن الله إليك. في
استنباط المؤلف ومن أهل المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، هل هذا على إطلاق يعني باب الوعيد؟
أنا بعد فهم الله؟
ومن أهل المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار.
من باب الوعيد هو من باب الوعيد كان الوحيد ومن يفعل عدوانه فسوف نفس النار. من قتل هذه الصحيح من قتل نفسه بشعر جبه يوم القيامة، حديث الآخر من قتل نفسه بسمه ويتحسى في نار جهنم بحديده ويطعن بها في نار جهنم فيوجأها في نار جهنم. كل هذا من كل الوعيد. لا ما يزال قصة
قسمان
ليس بمسلم.
أحسن الله إليك. حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا،
إيش فيه؟
سبق سؤال عنه.
من هذا؟
قال الإمام أحمد في المسند حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، وإمام ضلالة وممثل من الممثلين.
هذا سند صحيح. نعم.
في حاشية للشيخ أحمد شاكر.
كم؟
نعم. إسناده صحيح. أبان هو ابن يزيد العطار. وفي الزوائد معناه من وجه آخر بلفظ أو إمام جائر، وذكر أن بعضه في الصحيح. وقال رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. ورواه البزار إلا أنه قال وإمام ضلالة ورجاله ثقات. وكذلك رواه أحمد، فأظنه يشير إلى هذا الحديث ولكنه لم يذكر فيه. وممثل من الممثلين، وأوراه اكتفى بما مضى حديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وهو في الصحيحين كما قلنا هناك. ممثل قال ابن الأثير أي مصور، يقال مثلت للتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالا، والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله.
ومثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله على مثله وعلى مثاله.
بركة نسأل الله العافية. نسأل الله نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفن الرجلين والثلاثة والثلاثة في القبر، ويقول: أيهم أكثر أهلا للقرآن؟ فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد. فإذا أشاروا إلى رجل
أشاروا
نعم
نعم
فإذا أشاروا إلى رجل قدمه في اللحد.
وهذا يدل على جواز ثاني، إذا كثر الموتى بإسهال أو مرض وباء جاز دفن الاثنين والثلاثة في قبل واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر الموتى كانوا 70 أمر أن يدفن اثنان والثلاثة في قبل واحد، ويسأل أيهم أكثر أخلى للقرآن، فمن كان أخلى للقرآن قدمه اللحد إلى جهة القبلة. وهكذا في أوقات الموت الكثير في طواعين وأمراض وأشبه ذلك. نعم نعم النساء مع النساء وتجامع الرجال، المرأتين والثلاثة في قبل واحد والرجلين والثلاثة في قبل واحد. نعم إذا وجد النساء. إنهم في جنوبهم وقرهم في كل حالهم، والله أعلم ما لهم ما له رغبة في هذا الموسم، ما جاء يأخذهم وقد خاسوا ولا غيروا، والله أعلم ما في رجوع. نعم هذا أفضل. ورد عن بعض السلف حديث القبلة قبلتهم أحياء وأمواتا في عم المحتضر. لذا دعت الحاجة، لأن جابر صار دفنه على طرف الوادي وخشي أن يجذفه السيل، فنقله من محل إلى محل في محل المعركة. إذا كان مصلحة شرعية لا بأس.
ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، فقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ثم حفر عنهما بعد زمن طويل، ويد عبد الله ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جرح، فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم. وقال جابر رضي الله عنه: رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير.
اللهم الله.
قيل له: أفرأيت أكفانه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خمر وجهه وعلى رجليه الحرمل، فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته. وبين ذلك 46 سنة. وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية؟
وقد
اختلف الفقهاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن شهداء أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحباب والأولوية أو على وجه الوجوب؟
على قولين. الثاني أظهرهما وهو المعروف عن أبي حنيفة، والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد. فإن قيل فقد رواه
الأصل في الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب، الزينهم بثيابهم، الأصل هو هذا، وهو القول الثاني الذي ذهب إليه أبو حنيفة وجماعة. فالشهداء يدفنوا في ثيابهم وتنزع عنهم الجنود والسلاح ويدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم كما فعله صلى الله عليه وسلم يوم احد. نعم، هذه سنته الفعليه والقوليه عليه الصلاه والسلام.
فان قيل فقد روى يعقوب بن شيبه وغيره باسناد جيد أن صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر. قيل حمزة كان الكفار قد سلبوه ومثلوا به وبقروا عن بطنه واستخرجوا كبده، فلذلك كفن في كفن آخر. وهذا القول في الضعف نظير قول من قال يغسل الشهيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع.
صدق المؤلف، أو صدق المؤلف، سنة الرسول أولى بالاتباع، لا يغسلون ولا يصلى عليهم ويدفن في ثيابهم. الله أكبر. ويبعثهم الله يوم القيامة على حالهم اللون لون الدم والريح ريح المسك. الله أكبر.
ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد ممن استشهد معه في موازيه، وكذلك خلفاءه الراشدون ونوابهم من بعدهم. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها سنة الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر.
فلقبوا أن الله صلى عليهم، دعا لهم، دعا لهم دعا الميت، دعا لهم واستغفر لهم، وإن كان صلى عليهم الصلاة المعروفة فهذه صلاة خاصة العمدة على ما فعل وقت موتهم. اللهم صل عليه وسلم.
صلى على حمزة أورد
ضعيف، يقول إن صلى على حمزة ضعيف. نعم. الصواب لا يصلى عليه، هذا الصواب.
ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن المسلمين
يعني رخصة، رخصة الله، فإذا خرج وأحب أن يشارك في القتال فلا حرج، لأنه قال ليس على ما حرج، ما قال لا يجوز الخروج، قال ليس عليه حرج، فإذا أحب أن يشارك فلا بأس. قد يكون على الجسير ما يمنعه من الكر والفر.
لا يكون من باب ترك الرخص.
نعم.
أقول سلمك الله حفر قبر عبد الله بن حرام كان لمصلحة.
لمصلحة الشرعية للحماية لا يخرج تطأها الأقدام.
سأل الله إليك. سبق في قراءة ماضية يقول مؤلف: ومنها أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في حاشية. فيه أنه قد ثبت في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد وغيرهم، فقد أخرج النسائي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم لهم، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى هاهنا على نرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم ناغوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. وسنده صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله.
هل لك بما أبو هاني محمود على أسباب أخرى؟ إما أنه خرج من المعركة ومات بعد المعركة، أو لأسباب أخرى. فالعمدة على أخبار الإمام أحمد أنها أصح وأثبت، رواه البخاري وغيره.
الحديث كان صريح على أن الأعراب يخرج من أرض المعركة، فلا يكون يعني فلا يكون صلى عليه إلا أخرج من أرض المعركة.
نحتمل أنه ما مات إلا بعد ما أهرج. نعم.
خروج المعذور أولى من ترك الرخصة. خروج المعذور للجهاد
لا حرج فيه، يعني قال: ليس عليك حرج. ما نهاه، قال: ليس عليك. من يحب أن تترخصه لا يمنع منه، مثل ما الإنسان لو صلى ولم يجمع في المرض أو في المطر أو صلى ساما، ما لا حرج عليه.
الله إليكم. ليست العادة أن السهم إذا دخل في الحلق أن
صاحبه
يموت
في الحال؟ الله أعلم، الله محتمل، الله أعلم.
وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. وسنده جيد، وله شاهد عند أحمد من حديث ابن مسعود وسنده قوي،
وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني والحاكم وابن ماجه وانظر نصب الراية. وأخرج أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، يعني شهداء أحد، وسنده حسن. ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالا، فلا ينافي الصلاة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير. ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب، لأن كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرها ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، ولو فعل لنقل عنه. وقد جنح المؤلف رحمه الله في تهذيب السنن إليه فقال: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.
نعم. أحسن الله إليك، الراجح خلاف هذا.
نعم، الراجح ما فعله يوم واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة رضي الله عنه من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة.
وهذا يعني بر ما لما تنازعوا وعصوا أميرهم، حصل ما حصل، حصل من آخرين من الهزيمة. نعم.
أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة.
وإن سنك في العبادة، ولو أن أهل الحق ينصرون دائما ولا يصيبهم أذى ما بقي على كفر أحد، ولكن ابتلاء وامتحان، فلهذا بقي الأكثرون على الضلالة. والله جل وعلا يقول: أولما أصابهم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسهم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا سوى ادفعوا، قالوا لو نافق سألت عناكم منكم يوم يقرؤون فيقولوا بأفواههم ما لا يسبقون والله لم يكتبوا. مقصودنا امتحان وابتلاء، صرح في الآية الأخرى بالأسباب، ولا قصد لهم هذا لتحسونهم بإذن تقتلهم حتى إذا فشلتم، فشل الخبر والضعف وتنازعتم في الأمر، تنازع أصحاب الموقف الرماة اللي أجعلهم ليقفوا في محل ثغرة مع عبد الله بن جبير، قال لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم تخطه من الطير لا تبرحوا مكانكم، فلما رأى المتطوفين هزموا قالوا ما في حاجة بقانا هنا، وذكرهم أميرهم فأبوا قالوا انهزم الكفار ولا بقي حاجة إلى بقانا، فلما تأخلوا بموقف دخل الكفار من ثغرهم، ولهذا صرح سبحانه قال وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون، يعني من بعد ما أراكم هزيمتهم وهي التي يحبونها. نعم.
لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة،
كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يختبرون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين، صريح. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر شدة ما أصابهم من الأمر العظيم. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. لا يتواضح في هذا أن الله يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء ويدال هؤلاء تارة وهؤلاء تارة، ثم تكون العاقبة لأهل التقوى، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا جرى، ويوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الفتح نصر المسلمون، ويوم بدر ما جرى عليهم النكبة إلا في غزة واحدة في يوم أحد، يوم بدر نصروا، الأحزاب نصروا بالريح العظيمة، يوم خيبر نصروا على اليهود، يوم الفتح نصروا على الكفار ودخلوا فتحا فتحوا مكة فتحا، وهكذا على هوازن يوم حنين. نعم.
أحسن الله إليك. من قال إن إطلاق كلمة اقتضت حكمة الله أن هذا يعني لا ينبغي وجيه؟
لا، ما في شيء، رحمة الله حكمة سبحانه، يعني هو الذي جل وعلا أراد ذلك بحكمته العظيمة، يعني أراد الله بحكمته العظيمة سبحانه وتعالى، ما هو عبث بل عن حكمة، ليس عبثا. ليعلم الله الصادقين من الكاذبين، وليبلو المسلمون بلاء حسن ويجتهدوا ولا يتكئوا على مجرد النصر، يبذلوا ويعملوا ويجتهدوا. لا في شيء، ما في شيء. نعم.
وكذا قال قدرة الله
لا شيء عزام ما لا إلا منها مشيء أو إرادة منها مشيء هي المشيء. نعم. نعم.
أما الحكمة لا بأس، اقتضت حكمة الله
لا حرج، هذا يستعملها العلماء الله يعني حكمته التي هي وصفه، يعني أراد الله بحكمته.
نعم.
هذا المراد.
فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ومنها أن هذا من أعلام الرسل، فما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال. يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
وهذا قاله أبو سفيان لهرقل لما ذهب إلى الشام في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش التي انعقد سنة 6، سافروا في الشام التجارة في السنة 7 في بعد الصلح، فسألهم هرقل لما سأل قال هل هنا من العرب أحد؟ قالوا له نعم، فأحضروا عندها أبا سفيان وجماعة معه وسألهم. نعم.
ومنها يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما ظرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة
يوم أحد
وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مخباتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يريد أن يميزهم تمييزا مشهودا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادة، وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء من غيبه، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة.
وهذا فضله سبحانه وتعالى، يبتلي بالسراء والضراء ثم تكون العاقبة لأهل التقوى. اللهم استعان.
ومن استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال غفلهم وغفل أعدائهم بهم.
ومن هذا من قتل من الرسل وهم الدعاة إلى الله، من هذا قول صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط رجلها الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، دعاه من الله المدة الطويلة ما معه أحد، مات وحده، نوح لبث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن به إلا من كان معه في السفينة نفر قليل وما آمن معه إلا قليل، 1000 سنة إلا 50 عاما سلعة الله غالية ورضاه وكرامته ليس بالأمر الهين. الله أكبر. نعم. الله أكبر. نعم.
فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية.
اللهم استعان.
ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأغفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها، لو بسط لهم الرزق فلا يصلح عباده إلا السراء،
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط لنا الناس ونصروا دائما لكان أمة واحدة دخلوا كلهم في الإيمان، ولكنها دار الفتنة دار الامتحان.
فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء وشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير.
الله أكبر. نعم. إيش؟ إيش؟
نعم. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا، فاستوجبوا منه العز والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته.
والمعنى أن الواجب على الإيمان الذل لله والانكسار بين يديه وعدم الفخر والخيلاء والتكبر، بل أعظم باب وأحسن باب يدخل إلى الله من باب الذل والانكسار بين يدي الله والاعتراف بالذنب والتقصير، وعند هذا يجبرهم الله ويعزهم ويعينهم على عدوهم. هذا هو طريق المؤمن، يدفع لربه من باب الذل والانكسار والاتصال به والتوكل عليه وإظهار الحاجة والعجز بين يديه، وأنه هو الناصر وهو المعين وهو الموفق والهادي. عند ذلك يجيء النصر ويجيء الفرج. نعم.
ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو. ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. فقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال: إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى، ويتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم على المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهي تمحيص الذين آمنوا وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لهم تمحيصان تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم
والحكيم عليهم بالزوال ورفق المسجد وتلك الأيام ندعوها من المسجد وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الآية الأخرى أولما أصاب المصيبة قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أنى هذا قلهم عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا سوف يدفعوا قالوا لو نستفناهم هم من الكفر يوم يقومون يقوم بأفواههم ما يشركون الله
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافر
انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين
قال هرقل لأبي سفيان لما سأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخبر أنهم قالوا إن عليه تارة وقال عليه قال هكذا الرسل قال هرقل أنا أخبر كتب الباقية هكذا الرسل تبتلى ثم تقول لهم العاقبة
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد في سبيله والصبر على أعدائه وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه وحسبه فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجاداكم عليه بالجنة فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على مجرد العلم فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومه ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه ويودون لقاءه فقال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال ابن عباس رضي الله عنهما ولما أخبره الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون إخوانهم فأراه الله ذلك يوم أحد وسببه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبقهم على انقلابهم على أعقابهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليه فثبتهم ووبقهم على انقلابهم على أعقابهم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه. ومنها أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم. أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده. ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات أو أن مات. أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل.
وما محمد إلا رسول قتل، أفإن مات وقل انقلبتم على مثل ما خطب الصديق ربنا لما توفي النبي خطب الصديق، وكان عمر يقول إن الرسول ما مات وإن سوف يفعل ويفعل ويفعل حتى خطبهم الصديق رضي الله عنه وقال إن محمدا بشر قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا وسيجزي الله الشافعين. نعم، فكأن الناس ما سمعوها إلا حين تلاها الصديق رضي الله عنه.
بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به. فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا، وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما أصابهم في سبيله، وما ضعفوا وما استكانوا، وما وهنوا عند القتل ولا ضعفوا ولا استكانوا، فلتلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين أذلة، بل استشهدوا أعزة كراما مقبلين غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما. ثم أخبر سبحانه عما انتصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم، من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان: تقصير في حق أو تجاوز لحد، وأن النصرة منوطة بالطاعة، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروهم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم، فسألوه ما يعلمون أنه بيده دونهم، وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا، توفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقام إزالة المانع من النصرة وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم
هذا هو الواجب على المؤمنين: العزم والتصميم والتوكل على الله والاستقامة والاعتماد عليه، مع طلب المغفرة، مع اللجأ إلى الله وسؤال المغفرة والعفو عن التقصير. هكذا يكون المؤمن مقرا بالتقصير، يرفع إلى الله ويسأله العفو ويسأله النصر على الأعداء. نعم.
ثم حذرهم سبحانه
محتاج الله في كل وقت.
ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين. ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم، وأخبر أنهم إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة، وفي ذلك تعريض بالمنافقين الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. ثم أكبر سبحانه
يا أيها الذين آمنوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. فوجب على المؤمن أن يحذر عدو الله وطاعة عدو الله من أهل الكتاب وغيره، سواء كانوا من أهل الكتاب ومن سائر كفرة فيها الهلاك، ولكن يجب أن يطيعوا الله وينتصروا لدينه ويتصلوا بحبله المتين هو الناصر جل. بل الله مولاكم وهو الناصر. والناصر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لم يخضعوا لأعداء الله ولم ينتصروا لنا. اللهم استعان.
ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبرهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم عليهم والإقدام على حربهم، وأنه يؤيد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على أعدائهم، وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله. وعلى قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك لهم الأمن والهدى والفلاح، والمشرك له الخوف والضلال والشقاء.
هذا ليس خاصا بالعام، الشافعي حقيقة، الشافعي حقيقة والثبات عليه. اللهم
استعان. ثم أخبرهم أنه صدقه وعده.
عبر يا أيها الذين آمنوا إن تردوهم على أعقابهم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. ثم قال سنلقي في قلوبهم الرعب ما يشركوا بالله ما لم ينزل سلطان. نعم الله أكبر. نعم.
ثم أخبرهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد، وأنهم لو استمروا على الطاعة ولزوم أمر الرسول لاستمرت نصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة وفارقوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم.
هم الذين أخلوا بالأمر، جاءت الهزيمة وجاء الخذلان من أعمالهم من أنفسهم. ولهذا قال تعالى أولما أصاب مصيبة قلت أصابتم من ذيها قلتم أن هذا من أين وصلنا قل من عند أنفسكم. خلوا بالموقف الذي أمرهم أن يلزموه موقف الرماة، وحاربوا المغانم يجمعونها حتى تمكن العدو من الدخول عليهم والهجوم عليهم من خلفهم. نعم.
ثم أخبرهم أنه صدقهم أنه صدقهم وعده في نصرتهم على عدوهم وهو الصادق الوعد.
نعم.
وفارقوا مركزهم فانخلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاء وتعريفا لهم بسوء عواقب المعصية وحسن عاقبة الطاعة. ثم أخبر أنه عفى عنهم بعد ذلك كله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن كيف يعفو عنهم وقد سلط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من قتلوا ومثلوا بهم ونالوا منهم ما نالوه؟ فقال لولا عفوه عنهم لاستأصلهم، ولكن بعفوه عنهم دفع عنهم عدوهم بعد أن كانوا مجمعين على استئصالهم.
صدق الحسن عفو الله لولا عفو الله لكرماه أكبر. لكن عفو الله جل وعلا وتثبيته وحمايته بقيت البقية، بقي رسول الله وبقي خلفاءه الراشدون وبقي المسلمون على المختلف وشكرهم. نعم الله المستعان. نعم الله أكبر.
ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين في الجبل لا يلون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم إلي عباد الله أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل، وقيل جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه، أحدها أن قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب. وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم أعقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب، لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم. وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها. ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من كانت من موجبات الطباع كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة. فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأردادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به. فكانوا أشد حذرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل. ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته.
انطباع العبادة هذا أنهم إذا أصابتهم الكسرة حصل لهم الغم، الغم بعد الغم لما حصل منه من التفريط والإضاعة، هذا من طبيعة الإنسان. فلا تسكلم ولا تلوم المطايا، ومن سكمت فليس لك اعتذار. ولهذا في الآية الأخرى أولما أصابتهم مصيبة قال صوتهم منها قلتم أن هذا وهم عند أنفسهم. وذلك هو انهزامهم عن الموقف الذي هو حماية المسلمين، الموقف الرماة الذي جعله عليه الذي يحمون ظهور المسلمين. فلما رأوا الكفار قد انهزموا قالوا انتهت، وحرصوا على الغنيمة وضيعوا الموقف، فدخل منه العدو حتى جاءت المصيبة. ثم جاءت المصيبة الثانية وهي فشلهم وانهزامهم لما دخل العدو عليهم. إن تولوهم يوم التقى الجمعان إن مفسد لهم الشر بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. وهكذا لما جرى يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبت كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بالرحمة ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وأنزل الجنود لمن تراها وعذبه وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله. نعم.
ولهذا وبخهم على رجوع ما رجع منهم عن دينه لما صرف الشيطان.
نعم.
ولهذا وبخهم على رجوع ما رجع منهم عن دينه لما صرف الشيطان إلا محمد بن صفيان حصل هذا الشيء.
هي عنكم ثم أبخش ثم أبخش.
ولهذا
وضحهم
على رجوع من رجع منهم عن دينه لما
صرف
الشيطان.
لا يعني عبدهم ابي واشباههم المنافقين نسال الله العافيه، لان كان اظهروا الاسلام بعد بدر ثم اظهروا النفاق بعد احد نسال الله العافيه. ما حضر لكن ولو في المدينه نسال الله العافيه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنة منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصب ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل. فقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى الجهل وظن غير الحق المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتبرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن
ولكنه قد يبتليهم سبحانه وتعالى فقوله جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمة العباد إنه لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال جل وعلا وكان حقا على نصر المؤمنين قال تعالى يا أيها الذين تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذا هو الأصل هذا هو الأساس لأن قد يبتلى المؤمنون بأسباب أنفسهم ما ينافي هذا فما وقع يوم أحد لا ينافي هذه المسائل وهكذا ما يقع قديما وحديثا إنما يقع بأسباب أخرى أكثرت الخذلان وإذالة الكفار أحسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن لقولهم فلا يعلم من الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين يبتليهم إما بنكول بعض الجيش أو بالإخلال بالمواقف التي أمروا بها أو بأسباب أخرى عصوا فيها ربهم فسلط عليهم العدو فهم يؤتون من أنفسهم لا من جهة ربهم هو سبحانه صادق الوعد هو الحكيم العليم بيده كل شيء ولهذا لما استنكروا ما جرى يوم أحد قال سبحانه أولما أصاب المصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا من نصر الله وين جنهن قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم يعني أصبتم من أنفسكم تخلي الرماة عن الموقف وانجفال كثير من الناس عن العدو وانحرافهم وتوليهم هو ليس لطلع فالرماة لما أخلوا دخل العدو والذين لما رأوا دخول العدو انحرفوا وتولوا خسروا تسلم كما قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله عفو حليم الواجب على جند الله وحزب الله يعلموا من أين أوتوا وأن لا يتهموا ربهم بل يجب أن يحسنوا الظن بالله وأن يعرفوا أسباب المصيبة وأنها من عند أنفسهم وربه صادق الوعد ولكنه يبتليهم ويدير عليهم العدو لأسباب يقترحونها ويأتونها هم نعم
وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره.
نعم، قد يبتليهم بالتمحيص ورفع الدرجة كما يقع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الغالب أنها بأسباب أنفسهم، كلهم من عند أنفسهم. ولكن الأخرى وما أصابهم من مصيبة فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. وما قال الرسل والأنبياء هو لأسباب التأسي، ليتأسى به المؤمنون وليعلموا أن النصر بيد الله وأنهم عبيد مثلهم ينصرون ويخذلون لحكم من بعده. قد يقع الإنسان ليس بسبب معصية وإنما محبة من الله له رب الدرجات. قد يقع هذا، من الله بخير وسنه مثل ما وقع للرسل عليهم الصلاة والسلام.
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب.
هذا الواجب أن يؤمن المؤمن بأن جميع ما يقع كله عن حكمة، عن حكمة من الله جل وعلا، ليس عبثا ولا إخلافا للوعد، بل حكمة بارعة اقترض ذلك حتى تخلص القلوب لله، وحتى يقوى الاعتماد على الله، وحتى ينزل ما في القلوب من العجب والكبر والتخيل بأنه منصور أبدا، إلى غير هذا من الحكم والأسرار. في الكسرة يحصل بها من الخير العظيم ما ينافي العجب والترفع والتكبر. وكم من نفس لو تركت ولم تكسر لا أصيبت بالعجب والكبر والترفع والمن والمن والإدلاء، فيصيبها كسرة من الكسرات ترجع إلى طبيعتها الشرعية من ذلها لله وانكسارها لله وتعلقها به سبحانه وعلمها بأنها ليست بشيء إلا ينصرها مولاها ويعينها مولاها.
وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشاها عبثا ولا خلقها باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله. ولا يسلم عن ذلك
من ذلك
سلام عليكم.
ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء.
ثم قال بعدها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليلا المؤمنين وليلا من ينافقوا قيل لهم تعالوا قاتلوا ادفعوا قالوا لو يعلموا قتالات سنفهم للكفر يوم يقرأ منهم يقول بأفواههم ما لا يشعرون الله ما أكثر فله حكم التي اقتضت أن يقع ما قد وقع. نعم.
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله.
المؤمن عند المصيبة يزداد إيمانا ويعلم أن الله له الحكمة البالغة ويزداد بصيرة وثقة بالله واعتمادا عليه ويسأله العفو. وضعيف الإيمان أو كاذب الإيمان يزداد نفاقا وشكا كما جرى للمنافقين يوم عند ما يقع منه يقع عليهم ما يكرهون ينجم نفاقه وسوء ظنهم بالله.
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه
أو
ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجديها على أيديهم يضلون بها عباده وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده.
هذا ظن الكافرين وهذا ظن نفات الحكمة والتعليم يجوزون عليه أنه يعذب أولياءه وينعم أعداءه هذا لا يقوله من يعلم وهذا من المستحيلات أن يدعم أعداءه ويعذب أولياءه ولكن من نفى الحكمة والتعليم جاز عنده هذا نسأل الله العافية. قال إنه سبحانه يفعل بمجرد المشيئة من دون حكمة ويحتج بالعمومات التي ما فهم معناها ما شاء الله كان إن الله يفعل ما يشاء يعني الحكمة هم يفعل ما يشاء بس فما بين في الآيات الأخرى سبحانه وتعالى
فيقلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترجما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق وترك الحق لم يخبر به وإنما
يعني الرب
وترك الحق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله.
هذا قول المعتزلة والجهمية هو الحكمة والتعليم نسأل الله أعوذ بالله. نعم.
ويتقلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحادي أشبه منها بالكشف والبيان وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفون من خطابهم ولغتهم مع قدرته على يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق.
وهذا هو أبطل الباطل هو ظل الجهميه والمعتزله من شرع على نهجهم ان شاء الله. نعم.
وهذا من أسوأ الظن بالله فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء. 232
أي جزء
ثالث.
اللهم غفر الله.
نهاية الشريط الثاني عشر.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.